أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي قد يدعى شمولها لمحل الكلام بالإطلاق، ومحل الكلام واضح وهو أرباح المكاسب. نحن نتكلم عن خصوص أرباح المكاسب. كانت هناك روايات يدعى دلالتها على التحليل في أرباح المكاسب بالخصوص، لأنها واردة في أرباح المكاسب كما يدعى، استعرضناها سابقا. بعد ذلك نستعرض الروايات التي يدعى شمولها للمقام بالإطلاق، وكان الكلام في الرواية الأولى وهي رواية صحيحة علي بن زيار التي قرأناها في الدرس السابق. الرواية كانت الصحيحة كان مضمونها وهذا من أعوزه شيء من حقي، فهو شنو العبارة، فهو له وهو حلال له وأمثال ذلك. كان الاستدلال باعتبار أن الحق يشمل ماذا؟ يشمل الخمس. أشكلنا على الرواية، قلنا بأن الرواية واضحة أنها مقصودة بماذا؟ بخصوص حالة الإعواز، فلا تثبت حلية الخمس وأرباح المكاسب الذي هو محل كلام مطلقا، وإنما على تقديره هي تثبت ماذا؟ حليته مع الإعواز. وأما الشخص الذي لا يعوزه إخراج الخمس، يعني لا يجعله في فاقة وحالة عوز، هذا لا يشمله الدليل كما هو واضح. مضافا إلى احتمال أن هذا احتمال أنه تحليل خاص من قبل الإمام الجواد عليه السلام، لأن الرواية صادرة عن الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد وهو علي بن زياد. احتمال أنه تحليل خاص من قبل الإمام الجواد، كما قد يؤيد هذا الاحتمال هو قول من حقي لا من حقنا، كما هو المتعارف في الروايات. من حقي قد يمكن أن يكون مشعر بماذا؟ بأن قضية خاصة بالإمام الجواد وتحليل خاص بالإمام الجواد. ولعله يؤيد أيضا هذا الاحتمال هو الصحيحة الطويلة لعلي بن زياد المتقدمة، حيث أنه هناك كان صريح أن الإمام الجواد عليه السلام خفف من الخمس في الضياع والغلات، وأنزله من الخمس إلى ماذا؟ إلى نصف السدس. هذا التخفيف لا إشكال في أنه تخفيف خاص بالإمام الجواد، ليس تخفيفا مطلقا وعاما بلا إشكال. هذان الأمران يؤيدان احتمال أن يكون هذا تحليل خاص بالإمام الجواد وبلحاظ مرحلة معينة. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس من الصعب جدا أن نجعل هذه الرواية الشريفة مقيدة لأدلة التحليل، كما من الصعب جدا أن نجعل هذه الرواية مقيدة لأدلة وجود الخمس في أرباح المكاسب. لأنه لو كانت هذه الرواية تامة دلالة، واضح بمعنى أنها كان تحليل فيها ولو في صورة الإعواز عاما ومطلقا وثابتا بلحاظ كل الأزمنة، لو فرضنا ذلك، حينئذ لابد أن نقيد بها كلتا الطائفتين من الأدلة. يعني نقيد بها روايات التحليل، ونقيد بها أيضا الروايات الدالة على وجوب أداء خمس أرباح المكاسب. كيف لا من التقييد؟ واضح، لأن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على الإباحة والتحليل في حالة الإعواز. مفهومها يدل على ماذا؟ على أنه في حالة عدم الإعواز لا توجد شنو؟ إباحة ولا يوجد تحليل. إذن هذه الرواية بمنطوقها تقيد ماذا؟ أدلة وجوب دفع خمس أرباح المكاسب، لأن أدلة وجوب دفع أرباح المكاسب مطلقة عامة، تشمل حالة الإعواز وتشمل غير حالة شنو؟ الإعواز. هذه الرواية بمنطوقها تقيد هذا الإطلاق، وتقول بأن وجوب دفع الخمس يحمل عليه من بعد التقييد، يحمل على حالة عدم إعواز، لأن هذه الرواية تقول من أعوزه شيء من حقه فهو له شنو حلال. إذن يقيد ما دل على وجوب أداء خمس أرباح المكاسب بحالة عدم إعواز باعتبار أن هذه بمنطوقها تقيد، كما أن هذه الرواية بمفهومها، وهو شنو مفهومها؟ وهو لزوم الدفع وعدم التحليل في حالة عدم إعواز، مو قلنا لها مفهوم تكون مقيدة لأدلة التحليل لو كانت مطلقة. أدلة التحليل لو كانت مطلقة هذه الرواية تحملها على من؟ على حالة الإعواز، وهذا. وأما في حالة عدم الإعواز فلا تكون مشمولة لأدلة التحليل. لماذا؟ لأن هذه الرواية تقول في حالة عدم الإعواز يجب دفع الخمس، هذه الرواية بهذا المفاد تكون مقيدة لأدلة التحليل. أدلة التحليل بالخمس أرباح المكاسب حلالا مطلقا، هذه الرواية تقول لا، في حالة عدم الإعواز ليس حلالا بل يجب ماذا؟ أداء الخمس، فتكون مقيدة لمن؟ لأدلة التحليل. أقول أنه لولا الاحتمال الذي يطرح في هذه الرواية من أن هذا التحليل تحليل خاص بالإمام الجواد، تحليل مؤقت ليس حكما شرعيا إلهيا ثابتا مطلقا، لولا هذا الاحتمال لتعين تقييد هاتين الطائفتين بهذه الرواية. لكن لما كان هذا الاحتمال احتمال مطروح في الرواية وأكو مؤيدات إلى كما قلنا ولا أقل من احتماله، فهذا يمنع من تقييد تلك الأدلة بهذه الرواية، وتحمل على أنه تحليل خاص في فترة خاصة ليس حكما ثابتا بلحاظ جميع الأزمنة. هذا بلحاظ هذه الرواية. قبل أن ننتقل إلى الرواية الثانية نرجع إلى مسألة طيب الولادة الذي ذكرناه في الرواية الثانية من الروايات الثلاثة السابقة، موشي الذي ذكرناه في الرواية الثانية من الروايات الثلاثة في الطائفة الأولى كنا مسألة طيب الولادة. بعض الأخوة بعد الدرس ناقشوا في هذه الأمور، يعني ذكروا بعض الوجوه، حبينا شوية يعني نتوسع بها. نحن قلنا تبعا للفقهاء، تبعا الفقهاء قالوا بأن تعليل التحليل بطيب الولادة قرينة واضحة، اعتبروها على ماذا؟ على اختصاص التحليل بما يرتبط بماذا؟ بالخروج والمناكح، فلا يكون تحليلا مطلقا. وهذا رأي مشهور بالنسب إلى الفقهاء، الإجماع على التحليل في المناكح، واضح التحليل في المناكح دعي الإجماع على، والظاهر أنه مستنده هو هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. على كل حال هذا هو المدعى، أن تعليل التحليل بطيب الولادة يمنع من عموم الرواية وشمولها لكل موارد الخمس حتى التي لا علاقة لها بطيب الولادة وبالمناكح وبالشنو وبالفروج، ما لها علاقة، فهي تختص بماذا؟ بما له علاقة بطيب الولادة. الذي له علاقة بطيب الولادة هو عبارة عن الجواري شنو المسبيات، وكان يومئذ هو مورد ابتلاء الشيعة، الجواري المسبيات، الجواري السرار المغتنمة التي تأخذ كغنائم حرب. هذه الجارية هي إما أنها كلها للإمام عليه السلام وإما أن خمسها إما للإمام، هذا الخلاف في أن الحرب التي تقع في ذات الزمان هل هي مشروعة مأذونة من قبل الإمام عليه السلام أو غير مأذونة؟ إذا لم تكن مأذونة فالغنيمة كلها للإمام، على رأيه، وإن كانت مشروعة ومأذونة كما يقال بعض الحروب كانت مأذونة من قبل الإمام عليه السلام، حينئذ يتعلق الخمس في هذه الشنو الغنيمة، خمسها هذا ليس لما للغانم ولا للسابي، فحينئذ هذه عين مال ثبت فيها ماذا؟ أن الخمس علما للإمام عليه السلام، أن الخمس للإمام عليه السلام. حينئذ هذه الجارية الزواج بها، حتى الزواج وطئها بملك اليمين هذا يكون شنو؟ يكون غير جائز ويكون مشكل، ولا يخرج عن كونه زنا في حالة العمد والعلم، أو وطئ شبهة في حالة الجهل وعدم العمد. على كلا التقديرين هذا يوجب عدم طيب الولادة، وهذا الزواج بهذه الجارية التي تعلق بها حق الإمام ولم يأذن بذلك، سواء كان زواجا بها أو كان استخاذها أم ولد، هذا يوجب عدم طيب الشنو الولادة، وهذا أمر محل ابتلاء الشيعة وغير الشيعة. الأئمة عليهم السلام حللوه لمن؟ للشيعة، لكي تطيب شنو أولاده، بمعنى أن أولادهم يكون أولاد حلال، لا أولاد شبهة ولا أولاد شنو ولا أولاد زنا. فيتوقف في الحقيقة طيب الولادة وكون الأولاد الشيعة أولاد حلال يتوقف على هذا التحليل، ولذا صح تعليل تحليلي بماذا؟ بهذا الشيء، بطيب الولادة. هذا هو المعروف. اعترض على ذلك اعتراضين نذكرهما. الاعتراض الأول أن يقال بأن طيب الولادة كما قد يكون بتحليل الجواري والسبايا، كذلك يكون بتحليل غيرها من الأموال التي يمكن شراء الجواري بها، لأن حرمة الثمن تستلزم حرمة المثمن. واضح الاعتراض، يقول طيب الولادة لا يختص بماذا؟ بشراء الجواري، بتحليل الجواري والسبايا، وإنما يكون طيب الولادة أيضا كما يكون بذلك، يكون بماذا؟ بتحليل الأموال اللي ما لها علاقة بالجواري، التي يمكن أن يشتري بها صاحب الخمس ماذا؟ جارية سبية، لأنه عندما يشتري بهذه الأموال التي تعلق بها الخمس يشتري ماذا؟ سبية جارية. واضح؟ هذه المبادرة بين هذا الثمن وهذا المثمن، هذا ماذا؟ هذا يوجب انتقال الحرمة من الثمن المن إلى المثمن. افترض أن الجارية ليست سبية، واضح؟ ليست سبية، كلامنا مو في تعلق الخمس في الجارية، لا، هذا الذي يعممها المن حتى الأموال العادية. هذا شخص عليه خمس في أمواله، هذه الأموال التي تعلق بها الخمس قابل لأن يشتري بها جارية أو لا؟ ما يريد جارية، قابل أن يتزوج بها أو لا؟ يجعلها مهرا صداقا في زواجه، مو للجارية في زواجه. هذه المعاملة الجارية وهذا بين الثمن الذي تعلق به الخمس وبين المثمن، خنسمي إذا جارية يقول مثمن جارية، إذا زواج هم مثمن بالنتيجة، يدفع أكثر الكذا كما في الروايات. أو المرأة التي يتزوج بها، هذه المعاملة حرمة الثمن لأنه تعلق به الخمس توجب حرمة شنو؟ المثمن. فإذا صار المثمن حرام، يعني المرأة حرام صارت، الجارية صارت ماذا؟ محرمة. فإذا صارت محرمة حينئذ تحليل هذا المال له ارتباط بماذا؟ بطيب الولادة، لأن المال وإن لم يكن من قبيل السبايا والجواري المسبيات التي تعلق بها حق الإمام بنفسها، وإن لم يكن كذلك أيضا من الممكن التحليل هذه الأموال تحليل هذه الأموال وتعليل التحليل بماذا؟ بطيب الولادة. لماذا؟ لأن هذه الأموال يمكن أن يشترى بها جارية أو يتزوج بها امرأة، وتحريم الثمن يستلزم حرمة الشنو؟ حرمة المثمن، فكأن الحرمة تنتقل من الثمن المن إلى المثمن، فيصبح المثمن شنو؟ محرما. فإذا كان المثمن جارية أو زوجة تصبح محرمة، وحينئذ يكون الأولاد إما أولاد زنا وإما أولاد شنو؟ شبهة. إذن يصح التعليل مع الالتزام بعموم الرواية لغير السبايا والجواري المسبيات. واضح هذا؟ هذا الاعتراف أقول بأنه يمكن الخدشة فيه بهذا البيان، بأن يقال بأن هذا في الحقيقة يستلزم افتراضين في الرواية. الافتراض الأول أن نفترض أن هذه الأموال التي تعلق بها الخمس والتي يدعى شمول التحليل لها، أن يفترض أن هذا اشترى بها جارية أو تزوج بها شنو؟ امرأة. وأما إذا اشترى بها أرض أو اشترى بها بيت أو اشترى بها لباس، واضح ما راح يشمله التحليل، لأن اللباس والعرض والدار ليس لها علاقة بماذا؟ بطيب الولادة. فلا بد إذن من افتراض ماذا؟ أن الأموال التي تعلق بها الخمس والتي شملها التحليل هذه يشترى بها شنو؟ جارية أو يتزوج بها امرأة. هذا فرض. الفرض الثاني أن نفترض أن المعاملة الواقعة على هذه الجارية أو هذه الامرأة كانت معاملة واقعة على عين الثمن، بحيث جعل الثمن هو عين المال الذي تعلق به الخمس. عين المال مبادلة بين عينين كما يقولون في زمان الكذا القديم، قديم القديم مو زمان صدور النصوص. المبادلة كانت تكون بين العين، ما في نقود، فيقدم هذه العين ويجعلها ماذا؟ يجعلها هي الثمن. فالثمن هو هذه العين التي تعلق، هذه الأموال التي تعلق بها شنو؟ الخمس. عندئذ تنتقل الحرمة من الثمن المال إلى المثمن. هذا الأمر لابد من الفرض. وأما إذا ما افترضنا هذا الفرض الرواية تكون أجنبية ولا يصح التعليل. إذا افترضنا أنه هذه الأموال التي تعلق بها الخمس اشترى بها ثور كما قلنا، التعليل بعد ما علمنا، فتكون خارجة عن الرواية ولا تدل الرواية على التحليل فيها. واضح هذا؟ كذلك إذا افترضنا اشترى جارية لكن اشتراها في الذمة، اشتراها في الذمة وإن دفع المال الذي تعلق به الخمس كتسديد المن لما ثبت في ذمته، هنا بالاتفاق أن المعاملة تكون شنو؟ صحيحة. واضح؟ والمرأة تكون زوجة له بعقد صحيح، والجارية تكون عمة له بشراء صحيح، ولا موجب للتحريم، ولا يحتمل عدم طيب الولادة. فإذا لابد أن نفترض ماذا؟ أن الشراء ليس في الذمة، واضح؟ العقد ليس في الذمة، عقد الزواج، بمعنى أن يجعل المهر هو نفس هذا المال الذي تعلق به الخمس. هذا أيضا لابد من فرضه حتى يكون هذا الوجه للتعميم مقبول. واضح اللي أقوله؟ ومن الواضح بأنه حمل الرواية على هذين الفرضين حمل لها على حالة نادرة جدا. واضح؟ على حالة نادرة جدا، ولم يشر إلى هذه الافتراضات في الرواية أطلاقا، ماكو إشارة في الرواية إلى هذه الافتراضات. واضح؟ لا افترض في الرواية أنه يشتري بها جارية، واضح؟ ولا افترض في الرواية ماذا؟ أنه يشتري الجارية بماذا؟ بعين المال الذي تعلق به الخمس. حمل الرواية على هذا حينئذ يكون حمل للرواية على الفرد النادر، مضافا إلى عدم وجود ما يشير إلى هذه الافتراضات في الرواية. الثاني نادر واضح مو؟ البيوعه لا تتحقق بماذا؟ بالذمه. وكذلك العقد الصداق لا يجعل عين المال، وانما الصداق هو كلي في الذمه. وان دفع عين المال الذي تعلق به الخمس كوفاء عما ثبت في الذمه، فهذا فرض نادر حمل الروايه عليه، هذا بعيد جدا. بعباره اخرى، اننا عندما نريد ان نلتزم بذلك لابد ان نفترض ان الامام عليه السلام في مقام الجواب عندما حلل لابد ان نفترض انه افترض، يعني عندما عمم كما يدعى، واضح؟ عندما حلل الاموال التي تعلق بها الخمس، نقول هذا التحليل حتى يصح تعليل بطيب الولادة لابد ان الامام عليه السلام افترض ان المال المسؤول عنه، واضح؟ تجارات، مو تشوف الرواية شنو اموال وتجارات، نعلم ان لك فيها شنو حق. لابد ان الامام افترض امرا، يعني افترض ان هذا اشترى، السائل اشترى بهذه الاموال جارية او تزوج بها امرأة، اي واحد، حتى يصح التعليل. ثانيا انه شنو؟ ان المعاملة كانت معاملة على شخص المال، وان الثمن المدفوع هو كمهر او كثمن للجارية هو نفس المال الذي تعلق به خمس. هذا عم لابد من فرضه. حينئذ يصح التحليل مع تعليله بطيب الولادة. اذا ما افترضنا هذين الامرين، اكو واحد من هذين الامرين، التحليل مع التعليل بطيب الولادة لا يكاد يكون تاما، فاذا هو خلاف الظاهر. هذا الاعتراض الاول مع جوابك. الاعتراض الثاني هو طبعا حتى نكمل نوضح هذا، بخلاف ما اذا حملنا الرواية على المدعى، وهو شنو؟ انه ناظرة الى اما نسبية سبايا، ناظرة الى هذا، تعلق حق الامام بهذه السبية يجعل عدم طيب الولادة واضح، سواء تزوجها او اشتراها في الذمة بعين المال، كل هذا يجعل عدم طيب الولادة واضح، لأنه تعلق حق الإمام بنفس الجارية النسبية، فيكون خمس الجارية الإمام، فيكون زواج بها زواج غير، إما زنا كما قلنا، وإما وطع شنو شبهة. التعليل يكون واضح بلا حاجة إلى افتراضات، بلا حاجة إلى افتراضات إذا عملناها على هذا. هذا الاعتراض الأول وجاب. الاعتراض الثاني على ما ذكر سابقا هو أن يقال بأن حرمة الأموال قد توجب حرمة معنوية في الأولاد من الحرام، فكأن استعمال الخمس وأكل من قبل الآباء يؤثر أثر خاص في النطفة التي يتكون منها شنو الأولاد، والتحليل يكون لأجل منع ذلك ولكي تطيب الولادة بهذا المعنى الواسع. التحليل يمكن أن يشمل حتى الأموال ما لها علاقة بالجارية، والتحليل يكون لغرض إثبات طيب التطهير الولادة ولو من هذا الأثر الشنو المعنوي السيء، لأن الأب إذا أكل ما فيه الخمس، استعمل ما فيه الخمس، هذا يؤثر على طيب الولادة بهذا المعنى، المعنى الواسع من هذا المعنى، لأنه هذا يؤثر أثر سيء على النطفة، والنطفة التي يتكون منها الولد ستكون نطفة مثلا غير طاهرة بالمعنى العام، واضح؟ بالمعنى العام. فلكي تطيب الولادة حلل خمسه في هذه الشنو الأموال، مو إلا جارية نسبية، لا، هاي أموال عادية وما لها علاقة بالمثال، هذا بمجرد أن يأكلها صاحب الخمس ومع وجود حق الإمام فيها يحدث هذا الأثر ويوجب عدم طهارة الولادة وعدم طيب الولادة، ف فمنعا لذلك ولكي يكون أولاد الشيعة أولاد طاهرين ولادة، فحينئذ حلل هذا الخمس. واضح هذا؟ هذا ذكر بعض الأخوة في الدرس السابق. زين، هذا يعني أول ملاحظة لي هو أنه هذا ما يختص بالخمس، يشمل كل حرام، كل حرام يشمل، وما أكثر آباء الشيعة الذين يأكلون شنو الحرام. إذا كان الغرض هو طيب الولادة ينبغي تعميم لكل ماذا؟ لكل المحرمات، وبالتالي تحليل كل شنو الولادة؟ كل المحرمات، الغاص والربا كلها أموال محرمة. إذا المناط على أن أكل الحرام يحدث هذا الأثر، فلا فرق بين أن يأكل الخمس وبين أن يأكل ماذا؟ المال المغصوب، أو يأكل المال الربوي، أو يأكل أي نوع من أنواع الحرام الذي يحدث هذا الأثر. إذا كان الهدف هو إثبات طيب الولادة وطهارة الولادة للشيعة بهذا المعنى الواسع، بهذا المعنى الأخلاق الواسع، حينئذ المناسب لذلك هو أن ماذا؟ أن نحلل الشيعي جميع ما يأكله من الشنو؟ من المحرمات، وإلا سوف شنو؟ سوف نبتلى بهذه النتيجة، وهي عدم طيب الولادة وعدم طهارة الشنو المولد. من قادر حتى أسقط هو المشرع. إذا كان هذا هدف يتوفاه الإمام عليه السلام، ممكن أن يقال بأنه هذا ينبغي التعميم على أساسه. صحيح هذا حق، بل ما يخالف، بل احنا ما عندنا حق شخصي، ليس الخمس حقا شخصيا للإمام بلا إشكال، هذا حكم شرعي إلهي للمنصب للكذا. تنازل عنا لغرض طيب الولادة وتطهير الولادة قد يقتضي ماذا؟ تحليل سائر المحرم. إذا كان هذا هو الهدف إلهي وهدف شرعي وهو طيب الولادة للشيعة بهذا المعنى، هذا يستلزم يعني التعميم وعدم تخصيص بخصوص الخمس. هاي سفر ملاحظة. الملاحظة الأخرى أن هذا لو فرضنا أنه تم، هذا لا يقتضي لحظه إلا تعميم التحليل لما يرتبط بطيب الولادة ولو بهذا المعنى الواسع، ولا يقتضي إطلاقا تعميم التحليل لكل الأموال التي يتعلق بها الخمس، حتى التي لا ربط لها بطيب الولادة بهذا المعنى الواسع. بعبارة أخرى أن هذا يقتضي تحليل المآكل والمشارب والمناكب، هذه الأمور الثلاثة التي ترتبط بطيب الشن الولادة. أما تحليل اللباس الذي تعلق به الخمس، شنو علاقته بطيب الولادة؟ شنو علاقته بتكوين إحداث الأثر السيء في النطفة؟ واضح لي أقوله؟ سائر الأموال ما عدا ما يدخل في باب الأكل وما عدا ما يدخل في باب المشرب، مثلا الشرب هم يؤثر أفرض يحدث أثر سيء في النطفة، هذا هو الذي ينبغي تحليله حتى نضمن الخمس في المأكل وفيما يأكله الشيعة وفيما يشرب منه الشيعة وفي المناكح. هذا يحلل لغرض طيب الولادة ولو بالمعنى الواسع. واضح اللي أقوله؟ أما خمس متعلق بمستان، هذا حليل ياسم على بصيب الولادة، لا معنى حينئذ لتحليله ماذا؟ مع تعليل التحليل بطيب الشنو؟ بطيب الولادة. ملبس يلبسه، واضح، مركب سيارة يشتريها، ما له علاقة بطيب الولادة. فإذا هذا حتى لو تم فهو لا يقتضي إلا التعميم لما يرتبط بطيب الولادة بهذا المعنى واسع، وأما ما عداها من الأموال فلا. إذن لا تكون الرواية دليل على ماذا؟ على تحليل كل شنو أرباح المكاسب. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هي أننا نفهم من طهارة الولادة وطيب الولادة المذكورة في نص الرواية هو أن المقصود بذلك هو أن يكون أولاد الشيعة أولاد حلال. الرواية بحسب ما يفهم منها بحسب ظاهرها أن المقصود بها هو الزنا، في مقابل أن يكون الأولاد أولاد حلال. الرواية تريد أن لا يكون الأولاد أولاد ماذا؟ زنا وأولاد شبهة. هذا هو المقصود بطيب الولادة، وهذا هو الذي يفهم من طيب الولادة، وهذا هو الذي فهمه علماؤنا الأقدمون من هذه الروايات، أنها ناظرة لا إلى قضية معنوية وهذا تطهير الولادة بهذا البيان الذي ذكر، أنا فهموا منه أنه الغرض منه هو أن يكون أولاد الشيعة أولاد حلال، لا أولاد زنا ولا أولاد شبهة. هذا هو الذي يفهم بحسب ظاهر الرواية، وعليه لا يكون هذه الرواية شاملة لغير ماذا؟ لغير ما يرتبط بالمناكح بالمعنى الذي تقدم سابقا، وهو أنها ناظرة إلى خصوص ماذا؟ خصوص الجواز النسبيات التي كانت كما قلنا مرارا يومئذ موضع ابتلاء عموم الشيعة، موضع ابتلاء عموم المسلمين في العقيدة مو هم الشيعة. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. الآن نرجع إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية خلص الوقت، وصلى الله على محمد.